وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائنا المشاهدين في اللقاء الخامس من التعليق على أبواب من كتاب شفاء العليل لابن القيم رحمه الله تعالى، يعلق عليها فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان المدرس بالمسجد النبوي ورئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية سابقا. حياكم الله شيخنا. نستفتح القراءة يا شيخ.
تفضل.
نذكر المشاهدين أن القراءة اليوم ستكون بإذن الله من الباب الرابع عشر في الهدى والضلال ومراتبهما والمقدور منهما للخلق وغير المقدور لهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الباب هو قلب أبواب القدر ومسائله، فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال، وكل نعمة دون نعمة الهدى، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب الهدى والضلال في القرآن. فأما مراتب الهدى فأربعة: إحداها الهدى العام، وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهذا أعم مراتبه. المرتبة الثانية الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العباد في معاده، وهذا خاص بالمكلفين، وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من الثالثة. المرتبة الثالثة الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه للعبد، وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. المرتبة الرابعة الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. فصل. فأما المرتبة الأولى فقد قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: الخلق والتسوية والتقدير والهداية، وجعل التسوية من تمام الخلق والهداية من تمام التقدير. قال عطاء: خلق فسوى أحسن ما خلقه. وشاهده قوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. فإحسان خلقه يتضمن تسويته وتناسب خلقه وأجزائه، بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال، فالخلق الإيجاد والتسوية إتقانه وإحسان خلقه. وقال الكلبي: خلق كل ذي روح فجمع خلقه وسواه باليدين والعينين والرجلين. وقال مقاتل: خلق لكل دابة ما يصلح لها من الخلق. وقال أبو إسحاق: خلق الإنسان مستويا، وهذا تمثيل، وإلا فالخلق والتسوية شامل للإنسان وغيره. قال تعالى: ونفس وما سواها. وقال: فسواهن سبع سماوات. فالتسوية شاملة لجميع مخلوقاته. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وما يوجد من التفاوت وعدم التسوية فهو راجع إلى عدم إعطاء التسوية للمخلوق، فإن التسوية أمر وجودي يتعلق بالتأثير والإبداع، فما عدم منها فلعدم إرادة الخالق للتسوية، وذلك أمر عدمي يكفي فيه عدم الإبداع والتأثير. فتأمل ذلك فإنه يزيل عنك الإشكال في قوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فالتفاوت حاصل بسبب عدم مشيئة التسوية، كما أن الجهل والصمم والعمى والخرس والبكم يكفي فيها عدم مشيئة خلقها وإيجادها. وتمام هذا يأتي إن شاء الله في باب دخول الشر في القضاء والقدر وفي القضاء الإلهي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
الصوت غير ظاهر.
وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. يكرر أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان بالله جل وعلا، وبفقده وعدم الإيمان به يكون الإنسان غير مسلم، يكون خارجا من الإسلام، لأنه ترك ركنا لا بد منه، ثم لا بد من فهمه وفهم المراد منه. ليس القدر كما يتصوره بعض الناس أنه مجرد كتابة ومشيئة فقط، بل القدر يكون بإحاطة الله جل وعلا الأزلية بمقادير الأشياء، أحوالها التي ستكون عليها من مبدأ ونهاية وقوة وضعف وخير وشر، وما يقع فيه من زمان ومكان، وما يسبقها من مقدمات وما يتبعها من آثار إلى غير ذلك من الأمور التي رتبها الله جل وعلا عليه. فيجب أن يعلم هذا ويؤمن به ويعمل على وفق ذلك. الإيمان بالقدر لا بد فيه من عمل الأسباب، ولا بد فيه من اتباع كتاب الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقول: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ويقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يقول جل وعلا: علم الله أنكم ستذكرونهن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، ولكل أجل كتاب، إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله جل وعلا يذكر القدر مع أسبابه ومع الأمر بالإيمان به. وليس معنى الإيمان بالقدر اعتقاد أن ما علم الله وجوده وكتبه من المسببات لا بد من وجوده ولو منقطعا عن أسبابه، كما يزعم الجهلاء أنه إذا كانت السعادة والشقاوة والرزق والحرمان والنصر والهزيمة والصحة والمرض والحياة والموت، كل ذلك سبق به الكتاب وجف عنه القلم وطويت عليه الصحف، ولا تبديل فيه ولا تغيير، فلا فائدة إذا في إتعاب النفس في الأعمال ومحاولة الوصول إلى المقاصد من طرقها التي جرت بها السنن الكونية، إذ لا بد من وقوع المقدر في وقته المحدد، لو سواء وقعت أسبابه أم لم توقع. إن من زعم هذا فقد فرق بين القدر وبين ما كتبه الله جل وعلا وأمر بالإيمان به، فلا بد من مجموع ذلك. فإن من زعمها فإن الله تعالى علم الأشياء وعلم أسبابها وكتبها وكتب نتائجها وأسبابها وسائر أحوالها وظروفها، وربط بعضها ببعض في علمه، ومجموع ذلك هو القدر. إذا علم الله أمرا يسر له أسبابه الموصلة إليه في علمه حتى يقع على الوجه الذي علمه الله، كما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل فقال: يا رسول الله، فيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. فلا بد من الإيمان، ولو كان الإيمان بالقدر كما زعم هؤلاء كان هذا أحد عوامل ضعف المسلمين، كما يقوله أحد الملحدين: إنها هي إحدى عوامل الضعف للمسلمين وخمولهم. وكيف يكون ذلك وهذا كتاب الله جل وعلا يقدر لنا أن النصر مع الصبر، وأن الرزق مع السعي، وأن الأمن في إقامة الحدود، وأن السعادة مرتبطة بالعمل، كما قال جل وعلا: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يقول: امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لغير ذلك من النصوص الدالة على وضع الأمور في مواضعها، وأنها الأسباب تتقدم نتائجها، لا بد من العمل على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا غاية البيان، وكذلك كتاب الله فيه من جوامع الكلم ومن الإرشاد إلى الخير ما لا حصر له. الرسول أمر التداوي وحفر الخندق ولبس السلاح وظاهر بين درعين يوم يلاقي العدو، وحينما أمره الله جل وعلا بالخروج من مكة اختفى في الغار 3 أيام، مع أن الله جل وعلا قادر على أن يوصله المدينة بدون تعب وبدون عمل، ولكن الله يأمر بفعل الأسباب، والرسول يسن ذلك ويبينه. كذلك رسول صلى الله عليه وسلم واثق بالله جل وعلا وبنصره، ومع ذلك يفعل الأسباب ويأمر بها، ففي كل موقف من المواقف يتضرع إلى ربه بنصره، ويسأله جل وعلا العون على لقاء العدو، ويأمر بهذا. فعلى كل حال، فالإيمان بالقدر يجب أن يكون مفهوما على ما أراده الله جل وعلا وما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذه المراتب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، مراتب الهدى، يعني أن الهدى بيد الله جل وعلا وله أسباب. وسبق أن ذكرنا أن من الأسباب التي تمنع الهدى ما يفعله الإنسان حينما يأتيه أمر الله، حينما يتلقى أمر الله بالانشراح والإيمان والعمل، يكون هذا من سبب الهداية. ومن سبب الضلال كونه يتوقف وينحرف، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني زاغوا عن الأمر وتوقفوا عنه والتفتوا إلى غيره، أزاغ الله قلوبهم، فهذا سبب. كذلك قال جل وعلا: نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني حينما جاءهم أول الأمر توقفوا وترددوا والتفتوا إلى عقولهم وإلى عاداتهم، فعاقبهم الله جل وعلا أن صرف قلوبهم عن ذلك. فالهدى الذي ذكره يقول كما قال الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى. قدر فهدى، يعني قدر الأمور ثم هدى إلى ما يكون عليه الإنسان وما يؤول إليه. فالهداية هذه ظاهرة في جميع مخلوقات الله جل وعلا، تجدها في النبات، وتجدها في الحيوانات، وتجدها في الإنسان نفسه وغيره. وكل هذا عبرة يجب أن يعتبر. ولكن المقصود أنه ليست الأمور يعني على ما يزعمه كثير من الناس، المقصود أن الأمر مجرد المشيئة والكتابة التي سبقت. ولهذا تجد بعض الجهال إذا أمر بأمر من أوامر الله جل وعلا التي أوجبها عليه يقول: ما كتب علي أن يفعل، وما يدريك أنه ما كتب عليك أنك فعل، ولكن تريد مقدما تبرر لما تريد وتهوى، وإلا المكتوب لا أحد يعرفه. وأمرنا بالأسباب وبالعمل والاجتهاد في هذا، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، احرص على ما ينفع. فالحرص على ما ينفع يجب أنه يكون مقدما على النتائج كلها. فإذا وجد الحرص والعمل فالنتائج على الله جل وعلا، التوكل عليه. فإن تخلف شيء بعد الحرص والعمل، تخلف المقصود، هناك أيضا الرجوع إلى الله. تقول أيضا أرجع إلى ربك لو قدر هذا لك، فتتسلى بما أمرك الله جل وعلا به، وليس هذا معناه إحجام عن العمل ورجوع له. إن أصابك ما تكره فلا تقول لو فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا لكل خير، وترك إرشاداته والنظر في عقل الإنسان نفسه هو الذي يكون خاذلا ويكون سببا لحرمان الله جل وعلا. أما إذا انقاد الإنسان لأمر ربه واتبعه فإنه يكون هذا عنوان السعادة. هذه المرتبة التي يقول إنها هي مرتبة الهدى في الخلق، يعني الخلق العام وما خلق له الإنسان. والمرتبة الثانية التي هي مرتبة البيان والدلالة والإرشاد، هذه إلى الدعاة، وهي يقول خاصة بالمؤمنين، ولكن ليست خاصة بالمؤمنين فقط، خاصة بالإنسان، لأن الملاحدة يدعون إلى الإلحاد، والنصارى يدعون إلى النصرانية، وهكذا يجدون من يستجيب لهم. بل الشيطان يعني له دعوة كبيرة في الإنسان، فاستولى على أكثرهم. وإذا كان يوم القيامة يتبرأ من هذا، كما قال الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فهذه موقف الذي يتبرأ الشيطان من عمله ويخبر الذين استجابوا له أنه دعاهم بلا حجة ولا بيان ولا سلطان، وإنما مجرد دعوة فاستجابوا له. ولهذا يقول: ارجعوا اللوم إلى أنفسكم، أنتم الذين تركتم الحجج وتركتم البيان واتباع الرسل،
أحسن الله
إليك يا شيخ، بالباطل.
استأذنكم بفاصل قصير أعزائنا المشاهدين، نستأذن شيخنا الكريم في ذلك، غفر الله لنا وله.
للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي ستة: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته، أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته، فلا معبود بحق إلا الله، وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة، وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون.
ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، ونؤمن بالكتب، أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى:
لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم.
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين في الجزء الثاني من الحلقة، وننبه من المشاهدين لأن القراءة ستنتقل إلى صفحة 265 المرتبة الثانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية من مراتب الهداية هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق، وإن كانت شرطا فيه أو جزء سبب، وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب، بل قد يتخلف عنه المقتضي إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع. ولهذا قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهداهم هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء أولا بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه، فأعماهم عنه بعد أن أراهموه. وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة فكفرها، فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه، كما قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي جحدوا بآياتنا بعد أن تيقنوا صحتها. وقال: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله حيث قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه ملك الهداية الموجبة وهي هداية التوفيق والإلهام بقوله: إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهداية شيء، وبعث إبليس مزينا ومغويا وليس إليه من الضلالة شيء. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجمع سبحانه بين الهدايتين العامة والخاصة، فعم بالدعوة حجة منه وعدلا، وخص بالهداية نعمة منه وفضلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذه الهداية التي يقولنها للإنسان إنه سواء كان من أهل الخير والسعادة الذي يدعو إلى صراط الله المستقيم، أو من حزب الشيطان الذين يدعون إلى الجحيم. الله أعطى الإنسان المقدرة على البيان والإفصاح عما في ضميره، ولكن المقصود هنا ما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاءت به الرسل من الهداية. فإن الله جعل إلى الرسل البيان، وجعل لهم أن يكونوا مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم الجنة والسعادة، ومنذرين من أبى أن يطيعهم بالعذاب الأليم عاجلا وآجلا. وهذه يترتب عليها قيام الحجة. إن الله جل وعلا لا يأخذ قوما إلا بعد ما أقام الحجة عليهم، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحجة قائمة بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لا بد أن يبين، وبهذا يتبين ضلال الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين ما يجب أن يعتقد في الله، أنه جعل الأمر فيه ملتبسا مشتبها حقه بباطله، وزعموا أن ما جاء في ظواهر النصوص الذي يقولون أنه يدل على ظاهره يدل على التشبيه الرسول ما بينه. الله جل وعلا أعطى رسوله القدرة على الإفصاح والبيان والهدى، فهو أقدر الناس على ذلك، وهو أفصحهم وأبلغهم قولا وأنصحهم للأمة وأعلمهم بالله جل وعلا. مع هذه الأمور يمتنع هذا التقدير الفاسد الباطل. الله جل وعلا وكل إليه البيان وجعله هاديا إلى صراط الله المستقيم بما أعطاه جل وعلا من المقدرة على ذلك. وأقصد بهذا أنهم يقولون مثل ما ذكر الله جل وعلا في قوله لما خلقت بيدي فاليداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وما أشبه ذلك، يقولون أنه هذه لا نعرف منها إلا ما نعرف من وجوه الناس وأيديهم، والله جل وعلا لا يجوز أن كذلك. فإذا أطلقت اليد يعني وأطلق الوجه أكذا فهو شيء عام. فالمقصود أن هذا يجب أن نأخذه على ضوء قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعالى الله وتقدس. أقول هذا مثال. المقصود أن الهدى الذي أرسل به الرسل صار كاملا بين، لا يدع للإنسان مجالا في أن يكون له حجة في هذا. الرسل أعطوا المقدرة وأعطوا البيان والإبلاغ. هذا البيان الذي يجب أن يكون هو الحجة لله جل وعلا جاء بطريقة الرسل، والله جل وعلا جعل إليهم هذا. فهذه المرتبة التي هي مرتبة البيان للمكلفين والهداية لا يلزم منها أن يكون الإنسان مهتديا، ولهذا أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عمه الذي قام بحمايته والذود عنه ما استطاع أن يهديه. وقد ضرب الله جل وعلا مثلا في هذا للمؤمنين والكافرين، ضرب مثل زوجة نبيين كريمين من أنبياء الله ما استطاع أن يهديهما فكانت من أهل النار، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين خانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. خانتاهما يعني في الدعوة التي قام بها وليس في الفراش كما قد يقول بعض الملاحدة. وكذلك جعل مثلا للمؤمنين وهو امرأة فرعون كانت تحت أشر عباد الله، من الله جل وعلا عليها وجعلها من السابقين إلى الخيرات. فإذن الهداية هداية البيان والإرشاد لا تكفي في الهدى، لا بد أن يجتمع معها المرتبة الثالثة التي هي منة الله على العبد بأن يكون قد جعل قلبه قابلا للخير مريدا له، ويرعى ويخلق الإيمان فيه ويجعله راشدا متبعا للهدى راغبا فيه. فهذا منته وفضله. أما لماذا لم يسوي بين الناس في هذا؟ نقول إن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم في مواقع الهدى من ما هي مواقع لعدله وعذابه، ولا يعذب أحدا إلا بعمله، كما أنه لا يسعد أحد إلا بالعمل، فلا يشقى أحد إلا بالعمل. فالمقصود أن هذه المرتبة ترتب عليها المرتبة الثالثة، يعني لا بد من البيان أولا والإرشاد إلى المطلوب، لأن الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى الخير إلا أن يدل عليه ويرشد إليه. فلهذا أقول إن العقول لا تستقل بذلك، وإن كان العقل لا بد منه في اتباع الهدى، لا بد أن يكون الإنسان عاقلا، ولهذا غير العاقل لا يكلف. التكليف هو العقل، هو مناط التكليف. ومع ذلك ما كفى أن الله جل وعلا وضع فينا عقولا وجعل لنا أبصارا نشاهد المخلوقات التي هي أدلة على وجوب سلوك الطريق المستقيم، مثل خلق الأنفس وخلق السماء والأرض والنبات والرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وغير ذلك من الآيات الواضحة الجلية. ومع هذا لا بد من إرسال الرسول، لأننا لا نعرف أمر الله ما يأمر به وما ينهى عنه إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين ما جاء به الرسول، الشرع ما شرعه. فهذا معنى الهداية التي ذكرها، هداية البيان والإرشاد، أنها لبيان أمر الله والنهي الذي يأتي بواسطة الرسول من الله جل وعلا. فلهذا صار الدين متوقفا على ما جاء به الرسول وما أمر به وجب أن يؤتمر، وما نهى عنه يجب أن ننتهي عنه. فهذا هو السبيل إلى الهدى، فلا تكمل الهداية إلا بالمرتبة الثالثة التي هي المرتبة الخاصة بالله جل وعلا. الله جل وعلا أخبرنا أنه هو الهادي وهو المضل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومعنى الإضلال كما سيأتي أنه يحرم الإنسان ويمنعه فضله، والعمل عمل الإنسان لا يكفي في كونه يكون سعيدا أو شقيا، لا بد أن يكون سبقت له الشقاوة أو سبقت له السعادة. وبهذا يتبين لنا أن القدر ليس هو فقط علم الله الأزلي ثم كتابته ثم مشيئته، لا بد من العمل، أن يكون هناك عمل مكتوب قدرا ومقدرا سابقا، والله علم أهل الجنة قبل وجودها وقبل وجودهم وكتبهم، وعلم أشخاصهم وأسماءهم وما يقومون به من عمل، وكذلك خلافهم من أهل النار. فإذن يكون الإيمان بالقدر هو نظام الإسلام، كما قال ابن عباس وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فمن آمن به صار منتظما له الطريق وتم به توحيده، ومن لم يؤمن به لا يكون مؤمنا ولا يكون موحدا لله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس ما علمه الكلمات التي يقول علمه كلمات ينفعك الله بهن. ومعلوم أن الرسول إذا خاطب رجلا من الأمة فالخطاب للأمة كلها، ما هو معلوم. قال كلماته التي يرشده إليها تعرف إلى الله بالرخاء، يعرفك في الشدة. وقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فحفظ الله جل وعلا هو حفظ أوامره أن ينتهكها، وحفظ أوامره أن يجتنبها، وحفظ نواهيه أن ينتهكها ويرتكبها. وإلا فالله هو الغني بذاته عن كل ما سواه، خلق الخلق وهو لا يحتاج إليه، بل خلقهم ليبتليهم وليكرم من يشاء ويهين من يشاء. فحفظ الله هو حفظ ما قدمه للإنسان من أوامر ونواهي، فإذا حفظ ذلك فالجزاء من جنس العمل، إن الله يحفظه بحفظه. ومع ذلك لا يستطيع الإنسان استقلالا بهذا، لا بد أن تسبق له المعونة من الله جل وعلا، وإلا أول ما يجني عليه اجتهاده إذا لم يعنه الله جل وعلا. فكذلك قوله: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أو قال الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه إرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم، كلمات جامعة نافعة لمن عرفها وتأملها وعمل بها، فهي تعلم الإيمان بالقدر كما تعلم الإيمان بامتثال الأمر واجتناب النهي. وهذا هو الذي ينفع، لا بد أن يقوم الإنسان بأمر الله جل وعلا امتثلا له، راجيا ثوابه، خائفا عقابه. والله جل وعلا ما يكلف نفسا إلا وسعه، يعني الشيء الذي تسع، بل الذي كلف العباد به أقل مما تسعه مقدراتهم وعلم وغير ذلك، كله بشيء يسير. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الصحابة كانوا حريصين جدا على تحصيل ثمن الجنة، قال: دلني على عمل يدخل الجنة. قال: قد سألت عن عظيم، وإنه ليسير سهل لمن يسره الله عليه، ما هو لكل أحد، لمن يسره الله له. فعلم العلم وعمل بالعلم الذي علمه، يقول: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أمور سهلة ميسورة، ومع ذلك أكثر الناس يحجم عنها ويجتنبها ويسلك مسالك منحرفة لا ترضي الله. المقصود أن الهدى يكون بيد الله ويكون مجموعا في الإيمان بالسابق، العلم السابق والكتابة السابقة، وكذلك الأسباب التي وضعت لهذا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المرتبة الثالثة من مراتب الهداية هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل، وهذه المرتبة أخص من التي قبلها، وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارها وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرا بعد عصر إلى وقتنا هذا، ولكن الجبرية ظلمتهم ولم تنصفهم، كما ظلموا أنفسهم بإنكار الأسباب والقوى وإنكار فعل العبد وقدرته وأن يكون له تأثير في الفعل البتة. فلم تهتدي القدرية بقول هؤلاء، بل زادهم ضلالا على ضلالهم وتمسكا بما هم عليه. وهذا شأن المبطل إذا دعا مبطلا آخر إلى أن يترك مذهبه لقوله ومذهبه الباطل، كالنصراني إذا دعا اليهودية إلى التثليث وعبادة الصليب وأن المسيح إله تام غير مخلوق، إلى أمثال ذلك من الباطل الذي هو عليه. وهذه المرتبة تستلزم أمرين: أحدهما فعل الرب تعالى وهو الهدى، والثاني فعل العبد وهو الاهتداء. وهذا أثر فعله سبحانه، فهو الهادي والعبد المهتدي. قال تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد. ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام، فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبد. ولهذا قال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس إليه صلى الله عليه وسلم ولو حرص عليه، ولا إلى أحد غير الله، وأن الله سبحانه إذا أضل عبدا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايته، كما قال تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يريدوا أن بعض أنواع الهدى منه وبعضها منهم، بل الهدى كله منهم، ولولا هدايته لهم لما اهتدوا. شيخنا، نستأذنكم في قراءة المرتبة الرابعة.
نعم تفضل.
ننبه المشاهدين لأنها في صفحة 280. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. المرتبة الرابعة من مراتب الهداية: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فهذه هداية بعد قتلهم، فقيل المعنى سيهديهم إلى طريق الجنة ويصلح حالهم في الآخرة بإرضاء خصومهم وقبول أعمالهم. وقال ابن عباس: سيهديهم إلى أرشد الأمور ويعصمهم أيام حياتهم في الدنيا. واستشكل هذا القول لأنه أخبر عن المقتولين في سبيله بأنه سيهديهم، واختاره الزجاج وقال: يصلح بالهم في المعاش وأحكام الدنيا. قال: وأراد أنه يجمع لهم خير الدنيا والآخرة. وعلى هذا القول فلا بد من حمل قوله قتلوا في سبيل الله على معنى يصح معه إثبات الهداية وإصلاح البال.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المرتبة، مرتبة الهداية، هي أهم المراتب التي ذكرها، وهي أن الهدى بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهي كما قال الله جل وعلا في خطابه للمؤمنين لما عملوا أعمالا لو تمموها لكان فيها ضلال وفيها غير المطلوب. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. بيّن أن هذا كله من الله، فضل منه ونعمة أنعم بها على من يشاء من عباده. هذه هي الهداية الحقيقية. أما هداية الدلالة وهداية الخلق إلى ما خلقوا له، الله جل وعلا جعل ذلك خلقا خلقهم عليه، ما يحتاجون فيه إلى جهد وإلى تعلم وإلى غير ذلك. إذا خرج الطفل من بطن أمه يلتقي بالثدي، وكذا الحيوانات وغيرها. ولكن المقصود أن الذي يترتب عليه العذاب أو يترتب عليه الثواب لا بد أن يكون عمل، عملا سبق به العمل. ولهذا خص هذا بالعقلاء وغيرهم لا يترتب عليه شيء من ذلك. الله جل وعلا لا يقرب إليه إلا من يشاء، ولا بد أن يكون هذا للمؤمنين. ولهذا كان من الأمور، هذا من الأمور العامة التي كان ينذر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأمر المنادي أن ينادي بأعلى صوته أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد أن يكون قد هيأ جل وعلا العمل للإنسان الذي يعمل، كما أخبر بما ذكر في الآية التي تلاها المؤلف، ذكر كتبها المؤلف في قول أهل الجنة: لولا أن هدانا الله لهذا ما كنا لنهتدي، يعني بقوتنا وبعلمنا وعملنا، ولكن الله هدى إلى هذا. فهو جل وعلا الهادي وحده، وهو الكافي لعباده، وهو الذي يجعلهم قادرين على العمل. ولهذا هذا الأمر يجعل الإنسان إذا فكر فيه أنه لا يستطيع أن يقوم بشكر الله جل وعلا، لأنه ابتدأ بالخير وختم به وكمله. لأن نفس الشكر لو قام به الإنسان كان نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليه، فكيف يشكر؟ ما يشكر نعمة إلا بنعمة يتفضل الله جل وعلا بها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك. يقول إنه يعترف في فضل الله جل وعلا ونعمته: قل أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ومعنى أبوء يعني أعترف وأقر بالنعمة لك، وكذلك الاعتراف بالذنب، فالذنب ملازم للإنسان. على كل حال يقول إن هذه هي التي أمرنا الله جل وعلا أن نسأله إياها دائما، لأنها بيده، فأوجب علينا من فضله جل وعلا أن نسأله في كل صلاة بل في كل ركعة. يقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ليس كما يقول بعض المفسرين إنه هداية الصراط أن يبين لنا الطريق وأن يوصلنا إليه فقط، يعني نحتاج في كل وقت بل في كل لحظة إلى الهداية، هداية بعد هداية. ولهذا القلوب تتقلب كثيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فقل اهدنا الصراط المستقيم، فهذه الدعوة، الدعاء هذا اهدنا الصراط المستقيم يشمل المراتب كلها التي ذكرها. يعني الإنسان لا يستطيع أن يتبين له الحق إلا أن يهديه الله إليه، ولا يستطيع أن يعمل به حتى يهديه الله إليه، ولا يستطيع أن يقوم بشكر الله حتى يعترف بالتقصير وينعم الله جل وعلا بالرجوع إليه. لهذا كان من محبطات العمل كون الإنسان يدل بعمله، وكونه يرى أنه قام بما وجب عليه وما أشبه ذلك. لهذا قيل لطاووس رحمه الله: ماذا تقول إذا انتهيت من تهجدك؟ غضب عن هذا، قال: وما عسى أن أقول، أقول اللهم لا تمقتني. لأن الإنسان لازم هو محل التقصير دائما، ولو قام بما أمر بالعمل على حسب استطاعته ما يستطيع أنه يقوم لله بشكره ويقوم بحق الله جل وعلا. ولهذا جاء في حديث: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنهم لم يعبدوا الله حق عبادته، ولكن الله جل وعلا يعفو ويتفضل ويقبل اليسير ويعفو عن الكثير.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. سؤال وردنا فضيلة الشيخ، أخذنا الآن في المقطع مع ابن القيم رحمه الله تعالى أن الهداية بيد الله عز وجل وحده وأن العبد هو المهتدي، فهل من تعليق عن كيف يمكن للمرء المسلم وغير المسلم أن يتطلب هذه الهداية من الله عز وجل، ومن تعليق كذلك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه أنه قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أحسن الله إليكم.
هذا كله يدل على فقر الإنسان. أما قول ابن القيم الهدى بهذه الهدايا أن الله هو الهادي والعبد هو المهتدي، مقصوده بأن العبد هو المهتدي يعني هو العامل، يعني هدى يأتي بلا عمل لا يمكن، والعمل عمل الإنسان يكون بأمر الله الامتثال بأمره واجتماع نهيه. أما أن يكون مثلا إنسان خلق للجنة ويدخل الجنة بلا عمل، أو أنه يكون مهدي ويهتدي بلا عمل، هذا لا يمكن. معنى قوله هو العبد هو المهتدي يعني هو العامل الذي يعمل الأسباب التي توصله إلى مرضاة الله جل وعلا. والله جل وعلا هو الذي خلق فيه القبول لهذا، وخلق فيه القدرة على هذا، وخلق وجعل قلبه مهتديا. الهدى كله بيد الله جل وعلا، والاهتداء اهتداء العبد هذا هو أثر هداية الله له، يعني عمل العبد والقيام بما وجب عليه هو أثر هداية الله، فلا هادي إلا الله جل وعلا. أما الحديث يعني يقوله يا عبادي إن كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، هو هذا معنى هذا، يعني أن العبد لا يستطيع أن يستقل بشيء من الهداية أو يستقل بشيء من العمل حتى يجعله الله جل وعلا قائما بذلك ويخلق ذلك في قلبه ويجعله قابلا له ويجعله مريدا له. ولهذا تجد كثيرا من الناس يكره العمل الذي أمر به ويبغضه ويجانبه، وكثيرا من الناس لو منع العمل يمكن يموت حسرة، لأنه يحب ذلك ويريده وينعم فيه، يكون عمله مثلا قيامه بالصلاة أو ما أشبه ذلك يكون فيه لذة له ويكون نعيم. فهذه هداية الله بين هذا وهذا، هذا معناه كله أن الهدى بيد الله جل وعلا، ولا يحصل شيء إلا بأسباب من الأسباب التي يجعله الله جل وعلا. فهو يهدي الإنسان أولا للقيام بالأسباب وإرادتها ومحبتها، وقد يتخلف هذا كثيرا لمن يشاء الله، والأمر إلى الله جل وعلا. ولهذا صار الإنسان مضطر ضرورة أكثر من اضطراره إلى الأكل والشرب لسؤال الله جل وعلا أن يهديه دائما، واعتراف العبد بالتقصير، يعترف لربه أنه مقصر وأنه ما قام بما يلزم، ويسأل ربه العفو دائما. فإذا وهذا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، والأمر بيد الله جل وعلا والتوفيق إليه.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. ونذكر أعزائنا المشاهدين بالاختبار الذي يظهر في الكود على الشاشة لمن أراد أن يقيس ما استفاده من هذا اللقاء. في ختام هذا اللقاء نشكر شيخنا وندعو الله أن يبارك فيه وفي علمه وينفعنا به ويمتعنا بصحته. إن كان من تعليق في ختام الحلقة شيخنا؟
نعم،
هل هناك؟
قلنا الحلقة يعني كلها كانت في الإيمان بأحد أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالقدر. فهذا الإيمان بالقدر في الحقيقة هو يسعد المسلمين، لأن فيه القيام بالعمل، وفيه طاعة الله وطاعة رسوله، وفيه التسلي عن الأمور التي قد لا يستطيعها الإنسان ولا يستطيع وتفوته وإن حرص على العمل. فهنا يرشدنا إلى أن هذا أمر قضاه الله وقدره ولا يمكن تخلفه، ويتسلى بهذا كما مر معنا في حديث احتجاج آدم أنه حج موسى غلبه بالحجة وقال أتلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق. فهكذا المسلم يقول مثل هذا، ولا يكون القدر حجة في ترك العمل أو في ارتكاب المحذور أو غير ذلك. ثم الحرص على سؤال الله جل وعلا والافتقار إليه وطلب العفو، فإن الإنسان محل النسيان والتقصير دائما، يسأل ربه جل وعلا أن يتجاوز عنه. والتوفيق كله بيد الله جل وعلا، من يهد الله يرشده إلى الخير ويدله عليه ويوفقه للعمل به والقيام به، ومن يشاء أن يحرمه فضله فالأمر إليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خير شيخنا. ننبه أعزائنا المشاهدين إلى أنه يوم السبت بإذن الله ستكون هناك مادة علمية في شرح كتاب المقدمة الأصولية لكتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد بإذن الله تعالى يوم السبت. وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.